السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا المعدة لهذا اليوم والتي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس البرلمان محمود المشهداني اليوم الخميس أن العراق بحاجة إلى مساعدة دولية لتمكينه من تولي مسؤولية الأمن بعد انسحاب القوات متعددة الجنسيات. وكان المشهداني التقى في العاصمة التشيكية براغ اليوم رئيس مجلس النواب التشيكي ميلوسلاف فيلتشيك. وقال المشهداني في أعقاب اللقاء أن من الضروري لنجاح العراق أن تنسحب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. وأوضح رئيس مجلس النواب أن العراق لكي يكون مستعدا لهذا الانسحاب عليه أن يدرب قواته الأمنية أولا، وأنه يحتاج إلى الأصدقاء لمساعدته في ذلك. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المشهداني قوله أن العراق يحتاج إلى جيش قوي وحسن التجهيز. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن قواته أفرجت عن 707 معتقلين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان. وقال البيان أن الجيش الأمريكي يفرج عن كل من لا يعد خطرا أمنيا، وأشار إلى أن المعتقلين أفرج عنهم بعد خضوعهم لعملية تقييم أجراها علماء دين. وكان الجيش الأمريكي أعلن في 13 من أيلول الماضي أنه سيفرج عن 50 إلى 80 معتقلا كل يوم من أيام شهر رمضان في مبادرة مشتركة مع الحكومة العراقية. قال مسؤول كبير اليوم الخميس أن حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد المعروف بلقب علي كيمياوي لن ينفذ في موعده. وكانت محكمة التمييز صادقت الشهر الماضي على حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد في قضية الأنفال، وينص القانون العراقي على تنفيذ الحكم في نهاية اليوم الخميس. ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول العراقي قوله أن هذا لن يحدث. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بهذا الشأن، وأن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعطي الضوء الأخضر حتى الآن. قال مسؤولون في حركة حماس ومسعفون أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا صباح اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة قرب سيارة لقوى الأمن الموالية لحماس في قطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في حماس قولهم أن المصابين 3 هم من أفراد القوة التنفيذية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل شنت غارة جوية في وقت لاحق من اليوم على جنوب القطاع. وقالت حركة الجهاد الإسلامي ومسعفون أن الغارة أخطأت هدفها الذي كان سيارة تحمل ناشطين فلسطينيين، لكنها أصابت 3 مدنيين كانوا قرب المكان. أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز ستزور مصر في 16 من تشرين الأول الحالي. وقال أبو الغيط في تصريح للصحفيين أن جهودا تبذل في الوقت الحاضر لتنسيق المواقف العربية استعدادا لزيارة رايز وتهيئة المشاركة العربية في المؤتمر المقبل حول السلام في الشرق الأوسط. وتأتي زيارة رايز لمصر في إطار جولة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن تمهيدا للمؤتمر المتوقع عقده في تشرين الثاني. قال شهود أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس، بينهم شرطي، وأصيب 3 آخرون في انفجارين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن إسماعيل إبراهيم علي من سكان العاصمة الصومالية قوله إن مسلحين ألقوا قنبلة يدوية على دورية صومالية أثيوبية مشتركة جنوبي العاصمة، وأن جنديا قتل في الهجوم. وقال ملكي أحمد موسى أن مدنيين قتلا في انفجار وقع في سوق بكارة الذي اندلع فيه حريق قبل يومين، وهو في العاصمة الصومالية أيضا. تحطمت طائرة الشحن روسية الصنع اليوم الخميس وانفجرت فوق حي مزدحم في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا بعد دقائق على إقلاعها من المطار الدولي، وأسفر الحادث عن مقتل 19 شخصا على الأقل بحسب مسؤول في الدفاع المدني. وقال مسؤول كونغولي أن انفجارا قويا أعقب سقوط الطائرة على أكواخ في حي سكني قرب المطار. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني زار مكان الحادث أن رجال الأطفاء يحاولون الوصول إلى حطام الطائرة التابعة لشركة طيران كونغولية، ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث. اتفق زعيما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليوم الخميس على توقيع معاهدة السلام لإنهاء حالة الحرب التي ما زالت قائمة نظريا بينهما منذ توقيع الهدنة في عام 1953. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جون إل والرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون أجريا على امتداد 3 أيام محادثات قمة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري في هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نتابع فيها ردود الفعل الأولية حول مشروع العقد الوطني الذي أطلقه الحزب الإسلامي العراقي، وما يقارب من 1000 موظف وعامل في دار النهرين للطباعة والنشر مهددون بالبطالة. كما تتضمن الساعة مطالعة لعناوين الصحف الكردية وأبرز ما نشرته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، وسط إجراءات أمنية مشددة توافد الزوار على مدينة النجف لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب، وقد تم فرض حظر تجوال على المركبات منذ ظهر الأربعاء، كما اعتبر يوم الخميس عطلة رسمية. وكانت وزارة الداخلية قد وضعت خطة موسعة لتأمين كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى النجف، وأرسلت قوات إضافية لحماية الزوار وعدم تكرار ما حدث في مدينة كربلاء خلال زيارة الشعب. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف تحدث لإذاعة العراق الحر عن الإجراءات الأمنية، وذلك في سياق هذا التقرير.
باشرت أجهزة الجيش والشرطة في محافظة النجف باتخاذ الإجراءات المشددة، وذلك مع توافد الزوار إلى المحافظة لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الخميس. المواطنون من ناحيتهم طالبوا بأن تقوم فقط أجهزة الشرطة بتوفير الحماية.
مرة تتكرر الأحداث اللي صارت زيارة الشعبانية، يعني نريد الأمان، يعني إنه يوفرون الأمان على طول الطريق، يعني حماية من الدولة مو تكون حماية مع هذه.
وكانت محافظة النجف قد اتخذت قرارا منعت بموجبه أي شكل من أشكال الاستعراضات أثناء الزيارة، وهو ما أيده المواطنون من بينهم المواطن أبو مختار الذي دأب على إداء طقوس الزيارة على مدى سنوات طويلة.
الزيارة دينية بحتة والاستعراضات كلها بها وجهة نظر سياسية. زيارة دينية نبعدها عن الوجوه الاستعراضات والاحتفالات الدينية ذات أحزاب سياسية. إحنا جايين زيارة دينية بحتة، ما كنا نحط بها مهرجانات وقدكم احتفالات وقدكم تأثر على مسار الزيارة. زيارة قصيرة هي حدود 6-7 ساعات ليلة الزيارة، نعبرها سلامات وراح نسوي مهرجانات بعد انتهاء مرحلة الزيارة، يعني حدود تقريبا 1.5 مليون 3 ملايين، وراح نكون عايزين مهرجان براحته مكان مفتوح.
إلا أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري أكد بأن المواكب الدينية غير مشمولة بالقرار، حيث ستقام بشكل طبيعي.
حسب معلوماتنا المتوفرة لدينا أن هناك عمل دؤوب من قبل الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف لمنع تكرار ما حصل في كربلاء، ونحن لدينا ثقة إن شاء الله لم يحصل ولن يحصل الذي حصل في كربلاء. الذي حصل في كربلاء مؤسف ومحزن بكل معنى الكلمة، وإن شاء الله سوف لن يتكرر في النجف الأشرف.
هناك منع للاستعراضات الدينية يعني في النجف في هذه المناسبة؟
مواكب راح تستمر، بس يعني كأحزاب وكيانات الظاهرة هو هي اتخذ القرار أنه ممنوع، أما كمواكب حسينية ومواكب تعزية موجودة ماكو فيها منع.
وزارة الداخلية اتخذت إجراءاتها من حيث تأمين الطرق الخارجية المؤدية إلى محافظة النجف مع تأمين المحافظة بالكامل، وهو ما أشار إليه الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر. أوضح من خلاله بأن حظرا للمركبات ستشهده محافظة النجف ابتداء من يوم الأربعاء.
للمركبات فقط، لأنه تدرين هي زيارة مليونية كبيرة يعني، ولهذا يعني الأخوة محافظة النجف عدوا الأدب وضعوا بعض الخطوط اللي عدم تجاوزها من قبل الآليات. محيط محافظة النجف قبل الدخول محافظة النجف هناك ضوابط وضعت لغرض التفتيش، وأيضا جعل العجلات والسيارات في أماكن أخرى غير هذه، بدأ من يوم الزيارة ويستمر يعني اليوم التالي إن شاء الله.
القوات الأمنية المحلية في النجف دعمت بقوة مرسلة من وزارة الداخلية مدربة ومجهزة بالكامل، وهذه القوة دعمت هي الأخرى بقوات من وزارة الدفاع، فضلا على قوات أمنية من المحافظات المجاورة لمحافظة النجف تقوم بتقديم الدعم والإسناد.
أرسلنا قوة اسمها قوة الرد السريع، هذه القوة رائعة جدا وقوية وتعالج الأهداف المهمة، مدربة تدريب عالي، دعمت بقوات من وزارة الدفاع. القوة المدربة تدريب عالي هاي وصلت إلى محافظة النجف، هاي واجباتها اقتناص الأهداف المهمة ومعالجة الحالات الطارئة وتكون احتياط بيد قائد شرطة النجف. دعمت بوحدتين كبيرتين من الأخوة في وزارة الدفاع، وأيضا فتحت هذه القوات في المحافظة، وبهذا يعني القوات الأمنية اللي أساسا موجودة في النجف لعددها أكثر من 15,000 مقاتل دعمت بإضافة هذه القوات الجديدة، وأيضا جهود المحافظات المحيطة بمحافظة النجف وضعت بدرجة إنذار مناسبة وأيضا استعدادات عالية، فهذا راح يشكل أنه المحافظة ستكون آمنة بعد أن وضعت كل الحسابات بحيث تجعل الزيارة مقبولة وبدون مشاكل إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، في الوقت الذي يواصل فيه طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية يواصل لقاءاته مع قيادات الكتل السياسية لشرح آليات تنفيذ مشروع العقد الوطني الذي أطلقه مؤخرا لحل الأزمة العراقية، أكد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي أياد السامر رأي أكد لإذاعة العراق الحر أن ردود الفعل الأولى على المشروع جاءت إيجابية، مشيرا إلى ما يميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع التي أطلقتها أحزاب سياسية أخرى. قيادي في الحزب الشيوعي العراقي انتقد من ناحيته بندا من البنود التي وردت في مشروع الحزب الإسلامي. تفاصيل أوفى مع حسن راشد من بغداد.
في إطار محاولات القوى العراقية إيجاد حل لحالة الاحتقان والتعثر الذي تعيشه العملية السياسية، أطلق الحزب الإسلامي العراقي مشروعا للإصلاح السياسي أسماه العقد الوطني، لينضم بذلك إلى مشاريع الإصلاح التي سبق أن أطلقتها القوى السياسية الأخرى. ويتكون مشروع العقد الوطني من 25 مادة اقترحت معالجات لمعظم أوجه الأزمة العراقية تتشابه عموما مع المعالجات التي اقترحتها المبادرات السابقة. حول هذا التشابه يقول القيادي في الحزب الإسلامي العراقي أياد السامرائي:
احنا ما نريد نقول أن هذه المبادرة متميزة عن غيرها من المبادرات أو أنها أفضل، حتى لو كانت هناك مبادرات أخرى تتشابه في بعض جزئيات. الأصل نقول أنه إحنا هذه المرحلة التي نحن فيها أصبحنا مقتنعين بوجود حاجة لمبادرة من هذا النوع بهدف اجتماع العراقيين مع بعضهم بمقتضى.
ويشير السامرائي:
الساحة أصبحت جدا مهيئة، والسبب في ذلك وجود إحساس بين العراقيين إلى أن الاصطفاف خلف لافتات مذهبية أو طائفية أو قومية أدى إلى نتائج سلبية.
وعن طبيعة ردود أفعال القوى السياسية الأخرى يؤكد السامرائي:
ردود الأفعال الأولى إيجابية، البعض يطالب أن يكون المشروع أشمل أعمق كذا إلى آخره، مقبولة هذه المسائل.
وقد أصبحت ظاهرة إطلاق مشاريع الإصلاح السياسي في العراق مدار متابعة ودراسة من قبل المؤسسات السياسية والعلمية. وفي معرض تفسيره لأسباب هذه الظاهرة يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور سعيد مجيد:
الحركات السياسية الرئيسية تشعر أنها هي المسؤولة عن الإحباط اللي أصاب العملية السياسية بكل مفرداتها، وانعكست بشكل مباشر على إداء الحكومة وإداء الخدمات والجانب الأمني والجانب السياسي. فبدت حقيقة كل حركة من هذه الحركات وكل حزب من هذه الحزب أنه يحاول أنه يرفع من إداء العملية السياسية بشكل أو بآخر.
وكان الحزب الشيوعي العراقي قد أعلن قبل أكثر من شهر عن مشروع شامل للإصلاح السياسي. يرى القيادي في الحزب محمد جاسم اللبان أنه يتكامل مع بقية المشاريع.
هناك حقيقة مشتركات كثيرة بين المشاريع المقدمة. يفترض من وجهة نظرنا أن تعقد حوارات ونقاشات من أجل استخلاص أفضل ما موجود في هذه المشاريع والاتفاق عليها باعتبارها مشروع وطني.
ويبدي اللبان اعتراضه على المادة 19 من مشروع العقد الوطني التي تدعو إلى اعتماد مبدأ عفى الله عما سلف في التعامل مع المرحلة السابقة
في موضوع ما يسمى بتطبيق مبدأ عفى الله عما سلف، وأن يشمل الجميع دون استثناء، وهذا النص دون استثناء يعني بما فيهم المجرمين والإرهابيين. ربما هذا يثير بعض الاعتراضات، وكون لا ينصف من تضرروا من أبناء الشعب العراقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
اسمها عيدك
سلمت القلب بيدك طير وداعا وغرى سلمت القلب بيدك طير وداعا وغرى
دعني من مواعيدك دعني من مواعيدك
كل يوم كل يوم
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وهذه الجولة الجديدة في عالم الصحافة نتعرف فيها بداية على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في تصفحنا للصحف الكردية الصادرة في إقليم كردستان يوم الخميس نقرأ العديد من الموضوعات الداخلية والإقليمية. صحيفة هاوراتي المستقلة نشرت اعترافات لمدعو عمر بازياني الذي سبق وأن كان أميرا لمجموعة التوحيد والجهاد في بغداد ثم ألقي القبض عليه. وحسب تقرير للصحيفة أن الاتحاد الإسلامي الكردستاني يتقاضى من الحكومة الإقليمية سنويا مبلغا 1.5 مليون دينار. فيما يبدي الاتحاد الإسلامي اعتراضه على قلة المبلغ. وصحيفة كردستاني نية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية نقرأ فيها العناوين التالية: تركيا تمنع عبور الطائرات القادمة إلى كردستان بالأجواء التركية. خلال 24 ساعة الماضية سجلت 20 حالة في السليمانية للإصابة بمرض الكوليرا. في برلمان كردستان القراءة الأولية لقانون العمل الصحفي في كردستان المقدم من قبل نقابة الصحفي كردستان. في لقاء مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان على الاهتمام الجدي بالذين يحتاجون إلى المعونة والرعاية الاجتماعية. أما صحيفة خبات التي تصدر في أربيل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فنقرأ فيها العناوين التالية: حكومة إقليم كردستان صادقت على 4 عقود للتنقيب واستخراج النفط، كما صادقت على إنشاء مصفيين جديدين للنفط. في كركوك تلقى الإرهابيون ضربات قاضية من قبل قوات الشرطة والجيش. حكومة إقليم كردستان تفتح عددا من المكاتب في الدول الأوروبية والإقليمية. برلمان كردستان صادق على قانون السلطة القضائية في الإقليم. وصحيفة روجناما المستقلة التي تصدرها شركة وشا حملت العناوين التالية: الشهر القادم سيشهد إجراء إحصائية النفوس العامة في كركوك. اليوم يعلن معلمو أطراف أربيل الإضراب عن الدوام مطالبين بتخصيص مخصصات النقل. من المتوقع صرف راتب شهر أكتوبر للموظفين والمستخدمين في إقليم كردستان قبل حلول العيد. بعد مرور 10 أيام على غلق الحدود بين إيران وإقليم كردستان يحاول تجار كردستان جلب المواد الغذائية والسلع الضرورية من البصرة إلى إقليم كردستان. مصطفى طارح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمطالعة جديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي يعرضها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن الهلال الأحمر الأردني سينظم الأحد المقبل اجتماعا مشتركا للمنظمات المساهمة في أعمال إغاثة العراقيين، وسيناقش أعمال المنظمات التي ساهمت في إغاثة العراقيين في الأردن والصعوبات التي واجهتها وتواجهها أثناء عملها. وتقول أيضا إن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أعلن إطلاق مشروع المصاهرة الوطنية بهدف كسر طوق الطائفية، مشددا على ضرورة كسر الحواجز وتأسيسا لزيجات جديدة يتعالى فيها الأزواج والزوجات على الطائفية. وتقول العرب اليوم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن على الدول المجاورة للعراق أن تستعد لاحتمال انتشار وباء الكوليرا على أراضيها، وشجعت هذه الدول على تجديد مراقبتها الفاعلة واستعداداتها، لكنها لم تقترح تجديد القيود على السفر أو على الحركة التجارية في المناطق المصابة كوسيلة لتجنب انتقال الكوليرا، إلا أنها أشارت إلى أن دائرة المرض تتسع في العراق. وتقول الغد إن البيت الأبيض أعلن أن الحكومة الأمريكية تنوي استقبال 12,000 من اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة العام المقبل. وتقول الرأي إن رئيس الوزراء العراقي أعلن أن حكومته تسعى لإيجاد طريق قانوني لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي، لأنها لا تريد هذه المرة تنفيذ الحكم في رمضان. ومن تعليقات الكتاب يقول ياسر الزعاتر في الدستور إن من يعتقد أن 3 مجموعات سنية وشيعية وكردية هي التي تقاتل في العراق اليوم لا يرى سوى نصف وربما ربع الحقيقة، لأن ما يجري على الأرض بات يتجاوز ذلك إلى صراعات لا تقل حدة بين أبناء الطائفة الواحدة. في العرب اليوم يقول ناض حتر أنه في بلد متعدد الأديان والطوائف والمذاهب والإثنيات كالعراق فإن كل سلفية وتعصب إثني وتحيز أو اتجاه للاستئثار بالسلطة وكل نزعة إلى الانتقام كلها أدوات للتقسيم، فلا بديل في العراق عن علمانية الدولة المدنية والديمقراطية الوطنية التوافقية ونقد الماضي والتسامح والمصالحة. وبصورة خاصة فقد أصبح في مقدورنا الآن أن نقرر أن تسييس الدين في العراق مهما كان شكله أو موقفه يساوي تقسيم البلد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء أهلا بكم مع فقرات برامجنا المعدة لهذه الساعة، وتتابعون فيها ما يقارب من 1000 موظف وعامل في دار النهرين للطباعة والنشر مهددون بالبطالة، كما سنتعرف على تجربة الغربة في حياة الدكتور سعد إسماعيل أخصائي معالجة الإدمان الذي يقيم في هولندا. إذا ما بقيتم معنا وتابعتم برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، أكد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن المناطق التي كانت تعتبر ساخنة في العاصمة بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا كبيرا في أوضاعها الأمنية نتيجة الانتشار المكثف للقوات الأمنية وعمليات التطهير، مشيرا إلى عودة الحياة إلى هذه المناطق. عطى أدلى بتصريحاته لإذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الذي عقده مجلس محافظة بغداد وجمع فيه القادة الأمنيين لمناقشة وبحث آليات تقديم الخدمات في المناطق التي تم تطهيرها من المسلحين. التفاصيل مع جمال العبيدي.
بعد محاولات القوات الأمنية في إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق الساخنة في العاصمة كالعامرية والمنصور والغزالية والعظمية والتي شهدت خلال الأشهر الماضية ترديا ملحوظا في الخدمات البلدية بسبب تصاعد وتيرة أعمال العنف في شوارعها الذي أدى من جانب آخر إلى نزوح العديد من العوائل طلبا للأمان في مناطق أخرى، اليوم وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على انطلاق خطة فرض القانون بدأ الهدوء يعود نسبيا إلى هذه المناطق لتبدأ عودة الخدمات البلدية من جديد، وعلى هامش المؤتمر الذي عقده مجلس محافظة بغداد والذي جمع قادة الأجهزة الأمنية ومسؤولي قواطع البلديات التقت إذاعة العراق الحر مع رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي والذي تحدث بالقول.
طبعا قد يكون هناك تعذر من الأجهزة الخدمية بسبب الوضع الأمني، ولكن لم نقبل هذا العذر وبعض الأحيان اعتبرناه حجج. المفروض أن يكون هناك تصدي حقيقي لتقديم الخدمات في مناطق مختلفة من بغداد. صحيح أن الوضع الأمني مؤثر، ولكن لا يمكن أن نعتبره هو المبرر الأول والأخير في التقصير في الخدمات المقدمة، خصوصا في مناطق ينجح بها الوضع الأمني مثل مناطق الغزالية والعامرية، مناطق أخرى مستقرة مثل مدينة الصدر 9 نيسان، هناك تحديات أخرى موجودة هناك، ولكن المفروض الخدمات تصير أفضل في هذه المناطق، خصوصا أن الهمة موجودة للمعالجة والإمكانيات متاحة واستجابة المواطنين موجودة والتطور الأمني حاصل.
فيما أكد الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن نشر القوات الأمنية في أزقة وشوارع المناطق الساخنة كان السبب الرئيسي في عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.
كانت لدينا جولة في منطقة نفق الشرطة وفي حي الحمراء وفي منطقة اليرموك، جولة ليلية طلعنا على تطورات الوضع الأمني في هذه المنطقة بعد تنفيذ خطط أمنية وبعد عمليات التطهير وعودة العوائل المهجرة. لاحظنا بأن هناك تطور كبير بالوضع الأمني وجميع المواطنين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، الأسواق فتحت أبوابها لساعات متأخرة من الليل، بعض المناطق لا زالت تشهد عمليات تطهير من قبل القوات الأمنية، وأيضا نعيد الخدمات التي هي جزء أساسي بحياة المواطنين، نعيد الخدمات إلى كافة المناطق.
من جانبه أوضح وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية نعيم الكعبي في حديث خاص به إذاعة العراق الحر أن ملاكات الأمانة تمكنت من العودة إلى مزاولة أعمالها بالشكل الاعتيادي بعد عودة الهدوء وفرض سلطة القانون في المناطق الساخنة.
الغزالية الآن استطاعت كوادر أمانة بغداد الدخول إليها بالشرقية، الغزالية الأولى والثانية، كذلك منطقة العامية تمكننا الدخول إليها، كثير من مناطق المنصور الخضراء والحمراء ونفق الشرطة والجامعة تمكن كوادر أمانة بغداد من الدخول إليها، كان مركز العظمية سقفينة لم يتم الدخول إليها، الآن دخلنا إلى مركز العظمية السيدية، حقيقة الآن توترات نستطيع في بعض الأحيان دخول إليها وفي بعض المحلات، وإنما عمل مرقعة جغرافية لمنطقة الرشيد وهي المحلات الفردية من 801 إلى 897 يتم الدخول إليها بصورة طبيعية. لدينا حملات مكثفة لرفع الأنقاض ورفع الأزبال، وكذلك إنشاء جدرات وسطية وإنشاء 4 متنزهات. لدينا إصلاح كسورات الماء وكذلك تعويض الفاقد من أرضية المنهولات وتنظيف الشبكات.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر ما زلنا معكم مستمعين الكرام في بغداد، حيث يواجه ما يقارب 1000 عامل وموظف من العاملين في دار النهرين للطباعة والنشر يواجهون شبح البطالة بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بإغلاق الدار. ومن المعروف أن هذه الدار التابعة للبنك المركزي كانت تتولى طباعة كافة الوثائق الرسمية للدولة العراقية، إضافة إلى طباعة العملة الورقية والطوابع. عماد جاسم وافانا بالتقرير التالي من دار النهرين للطباعة والنشر ببغداد.
دار النهرين للطباعة والنشر أكبر وأهم المطابع الحكومية مهددة بالإغلاق الآن بعد قرار البنك المركزي إغلاق الدار وتسريح المنتسبين البالغ عددهم ما يقرب من 1000 عامل وموظف، وتحويل ممتلكات الدار إلى وزارة المالية بحجة عدم الحاجة لها الآن بعد تحويل طبع العملة وجوازات السفر والوثائق الرسمية لعدة وزارات إلى مطابع خارج العراق. مدير عام الدار السيد صالح جواد أوضح أن هذا القرار فيه خطأ كبير لأهمية هذه الدار في طبع أهم الوثائق العراقية.
من مخاطر غلق هذه الدائرة ضرب اقتصاد العراق والوزارات، حيث أن المطبوعات التي تطبع في دار النهرين سعرها خيالي وبسيط جدا قياسا للمطابع الأهلية وقياسا للمطابع الدول العالمية. إذا توقف الإنتاج في دار النهرين بالنسبة للوزارات، بالنسبة للمطبوعات الوزارات، إذا كانت تطبع الورقة كمثال أي مطبوع بسعر، في حين سيطبع في المطابع الأهلية في سعر مضاعف.
كنت تطبعون الجنازي وشهادة الجنسية ولا نزال أيضا الجوازات.
نعم.
أما السيد حامد نعمان مدير الإنتاج فبين أن الكثير من منتسبي الدار لهم خبرة طباعة متميزة.
غلق الدائرة ويعتبر بهذا الزحم الهائل من الموظفين، 900 موظف تقريبا، تهجير 900 عائلة، يعني هذا هم بصالح البلد. احنا جايين نعيش بظروف أمنية صعبة جدا وتدري بينا، واحنا هاي الدائرة ما وقفت لحظة من بداية السقوط واليوم هذا لحظة واحدة موقفت. من طبع كنا نطبع عملة لمدة حوالي 15 سنة احنا نطبع عملة، بعدين من صار تدري طبعا ما صار خارج العراق بلشنا طبع الجوازات، ولحد هاللحظة احنا نطبع جوازات أغلبية طبعنا الوزارة الداخلية. الكثير من موظفينا راحوا خارج العراق دورات او تطوير مهاراتهم العلميه، وهسه احنا عندنا تقريبا يعني قلت لك عندنا خبرات كلش قويه من موظفينا.
واشار حازم نديم مدير المختبرات في الدار ان المطبعه كانت تطبع العمله العراقيه وجوازات السفر والجنسيه وشهادات الجنسيه باسعار منخفضه قياسا باسعار الطبع الان في مطابع دول الجوار.
مكان موجودة حديثة باستطاعتها أن تطبع أي مطبوع كان، يعني أي مطبوع موجود سعد الدولة باستطاعتنا نطبع. تصور يعني اللي كنا نطبع العملة العراقية، بس العملة العراقية ما نقدر نطبع جواز السفر وأشياء أمنية كلياتها، الجنسية العراقية شهادة الجنسية العراقية كلياتها موجودة عندنا إحنا نطبع.
مقارنة بأسعار المطابع الأهلية يعني أنتوا أسعاركم
طبعا أسعارنا جدا تنافسية، يعني أسعارنا أسعار دولة، يعني مو أسعار مال بحيث يعني سعر السوق، يعني إذا لنفرض إذا نقارن 100 فإحنا أقل من عدة بالنص.
هل رفعتم بطلبات ونداءات لأجل إيقاف هذا القرار؟
والله العظيم رفعنا هواية قرارات للبنك المركزي العراقي، البنك المركزي العراقي ما استجاب لنا نهائيا.
ورفع المنتسبون نداءات استنكار إلى رئاسة الوزراء، وطالبوا رئيس الوزراء بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على وضع الدار المهددة بالإغلاق الذي سيؤدي إلى تسريح ما يقرب من 1000 منتسب في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إعانة الموظفين وتوفير فرص عمل مناسبة، كما بين ذلك نجاح غريب مدير العلاقات والإعلام في دار النهرين للطباعة والنشر.
والله ظلم وإجحاف، لأنه تصير على حساب الموظفين وعلى حساب قوت الموظفين في سبيل إنعاش جهة أخرى، وهاي معروفة إحنا ما نقدر نحكي بها بصراحة. يعني حسب ما سمعنا أنه كادر البنك المركزي لازم يقلص لألف وخمسمائة موظف في سبيل يرتبط بالبنك صندوق النقد الدولي. أكو بعض المعاقدات أو يعني الكونتراكتس يسموها، لازم إذا البنك المركزي لازم يصير أقل من 1500 موظف راح يصير رواتبهم بالعملة الصعبة بالدولار، في سبيل انه ينعش نفسه لازم يموت ويقعد 900 موظف في سبيل انه بعد لا راتب ولا.
يعني حكومتنا الوطنيه الموقره، احنا نريد نبني مؤسسه ينفلش مؤسسه كامله متكامله واللي بيها من الامنيات اللي نتحدى اي دائره حاليا انه تمتلكها.
وعند اتصالنا بالبنك المركزي لمعرفه أسباب الغلق رفضت إدارة البنك الإدلاء بأي رأي أو تصريح. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهذا
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
عشان رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامني كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر. اذاعه العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة الدكتور سعد إسماعيل أخصائي معالجة الإدمان والتي امتدت قرابة ربع قرن. ولد الدكتور سعد إسماعيل في مدينة البصرة عام 1958 وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة الزبير، وبعد حصوله على شهادة الثانوية التحق بكلية الطب في جامعة بغداد حيث درس الطب لثلاث سنوات، ولأسباب وظروف سياسية قطع دراسته وخرج من العراق إلى أوروبا عام 1979 ليعود بعدها إلى منطقة كردستان العراق.
يعني بعد تركي للكلية وخروجي يعني بطرق حتى يجوز شبه لا شرعية طبعا، لأنه أيضا مسألة الحصول على الجواز وما شابه ذلك كانت مسألة صعبة جدا. طلعت إلى أوروبا وبقيت فترة يعني مو الهدف الدراسي، لأنه أنا مدرسة ذيك الفترة اختاريت طريق الرجوع إلى الوطن وتحديدا في منطقة كردستان اللي بيها يعني مع الأحزاب القومية الكردية والحركة التحررية الكردية بشكل عام حملنا السلاح وناضلنا ضد النظام البائد ذيك الفترة.
رغم الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها الدكتور سعد إسماعيل في جبال كردستان إلا أنه يتذكرها بحنين ويتحدث بشوق عن طبيعة الحياة والعلاقات التي كانت سائدة في تلك الفترة وما تزال تؤثر على سلوكيات الذين عاشوها.
طبعا مرحلة كردستان هي أضافت إلي بالذات يعني من خلال يعني حياة الرفقة، الحياة المجردة اللي ما بيها زيف، أيضا وجود ناس نوعيين يحملون أفكار إنسانية بحتة. إضافة إلى ذلك يعني في منطقة كردستان كان موجود الموزايك العراقي بشكله الكامل يعني أو الحقيقي. يعني أنا بذيك الفترة كنت طالب، هسه حاليا أقدر أتحدث بشكل أوضح يعني في مجال مثلا الجانب العلمي أو الطبي، أنه لحد الآن بعد هذه السنوات اللي أعتقد تجاوز حتى الربع قرن، أنه العلاقات لحد الآن موجودة ما بين هؤلاء الناس أو الشريحة، والروابط لها نوعية خاصة تختلف حتى عن العلاقات الاجتماعية الأخرى. وهذه من ضمن الدراسات النفسية مثلا لاحظوا أيضا أنه عناصر اللي مثلا حاربت في فيتنام الأمريكان علاقاتهم بعد انتهاء الحرب وتواجدهم على الأرض الأمريكية يعني علاقاتهم تختلف عن العلاقات الأخرى، الروابط الإنسانية تكون أقوى.
لا لم يقتصر تواجده في جبال كردستان كمقاتل ضد النظام السابق، بل كان يزاول مهنة الطب رغم خبرته القليلة وعدم إكماله لدراسة الطب. عن الأطباء الذين ساعدوه وسندوه والواقع الصحي والطبي الذي كانت تعيشه قرى كردستان في تلك الفترة، يقول الدكتور سعد إسماعيل:
بحكم معلومات غير مكتملة طبيا يعني الوضع اللي كنا بيه بذيك الفترة، وبمساعدة أيضا دكاترة كثيرين كانوا موجودين، اللي أتذكر من عندهم الدكتور صادق ودكتور أبو جوران والشهيد دكتور أبو ظفر دكتور أبو بدر، وأيضا كانوا هناك صيادلة ومعاونين صحيين، بس هذه أعداد كانت قليلة يعني لا تغطي الجانب الطبي. الخدمات أيضا الطبية مثلا في القرى الكردستانية غير متوفرة وغير موجودة. مارست أيضا الطب يعني في كردستان اللي من خلال أيضا إشراف دكاترة الآخرين. عمليا بعد خروجي أو إتاحة الفرصة للدراسة كان هدفي الأساسي هو أنه أخلص دراستي الطبية بشكل مكتمل وأرجع مرة أخرى إلى كردستان.
بعد سنوات طويلة انقطع فيها عن الدراسة، عاد مجددا إلى مقاعدها في الاتحاد السوفيتي السابق ليكمل دراسة الطب رغم الصعوبات التي واجهها في البداية.
بعد ظروف صعبة مرينا بيها في كردستان، بعد عمر أيضا يعني متأخر أنه تبلش بدراستك من جديد إلى عالم شبه كان جديد عليك، يعني الحياة الطبيعية اللي المفروض الإنسان يعيشها، مسؤولية أيضا الجانب الدراسي تعيد معلوماتك، مسألة كانت كل الصعبة أيضا أنه الدراسة في لغة أخرى، يعني كل هاي من شأنها أنه تكون حواجز أمام الوضع العلمي، ولكن أيضا إصرار الإنسان نفسه هاي مسألة كلش مهمة يعني في عملية الاستمرار في الحياة الدراسية من جديد وإنهاء الدراسة. وأساسا هي يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كانت يعني شبه أمانة إلى الناس اللي منحتني المقعد الدراسي، والحمد لله مثلا أنجزت بشكل جيد.
في أواخر التسعينات وصل إلى هولندا حيث يقيم حاليا ويعمل منذ أكثر من 7 سنوات في مجال الطب، وتحديدا كمدير لقسم معالجة الإدمان في إحدى مستشفيات مدينة لاهاي. ويرى الدكتور سعد إسماعيل أن حالات الإدمان منتشرة بشكل ملحوظ في الدول العربية.
مشكلة الإدمان هي مشكلة متزامنة مع وجود الإنسان، يعني يجوز يتبادر للذهن أنه الإدمان هو المخدرات رأساً ومشابه ذلك أو الإدمان الكحولي. الإدمان في كل شيء، حالياً أيضاً هنالك أمراض عصرية أو أمراض معاصرة، يعني هو إدمان الإنترنت ومشابه ذلك أو القمار وغيرها. هذا الاختصاص يعني إذا تأخذ إحنا على بلداننا العربية تتبع سياسة البلد نفسها، يعني لأنه سياسة البلدان العربية أنه غير يعلن هذا المرض بشكل رسمي ويعالج، يعني دائما المرضى اللي يعانون من مشكلة مثلا إدمان المخدرات يعني يكون مصيرهم السجن المباشر. بأوروبا أكو مسائل إنسانية كثيرة، حقوق الإنسان كلش محترمة وعالية، فأكو مراكز صحية متخصصة في معالجة بالحقيقة أقدر أتجرأ وأقول مرض الإدمان.
الدكتور سعد إسماعيل الاختصاصي في معالجة الإدمان ألقى العديد من المحاضرات في الندوات التي تقيمها النوادي والجمعيات الثقافية العراقية في هولندا حول مخاطر الإدمان على المخدرات والكحول وتأثيراتها السلبية ودور الأزمات النفسية في دفع المصاب إلى الإدمان وتأثيرات الغربة على الأوضاع النفسية للاجئين. لكن متى ظهر اختصاص معالجة الإدمان في العالم؟
أنا اللي أعرفه أنه هذا الاختصاص هو حديث أولا ما موجود ببلداننا العربية، أعتبره أنه اختصاص مركب تدخل بجوانب النفسية، جوانب الجسدية، وأيضا الحالة الإدمانية. في بلداننا العربية بشكل عام ما أعتقد الطبيب الأمراض النفسية هو اللي يعالج الإدمان، بقدر ما أنه أكو مبادرات من بعض الأطباء المختصين في عمليات التخدير هم اللي يمارسون هذه العملية العلاجية الإدمانية. هذا الاختصاص مثل ما قلت حديث يعني أول ما ظهر في أمريكا قبل سنوات مو كثيرة وبلش ينتشر في هولندا حاليا، أيضا انتبهت إلى هذا الجانب يعني المهم التقديري يعني في مجال حتى الطب، لأنه السلوك العلاجي سواء كان من خلال الوضع النفسي للمدمن أو من خلال مثلا حالة الإدمان بيور يعني بشكل المجرد وتبعات هذه الحالة، أنه يراد فعلا أطباء متخصصين في هذا المجال. أيضا كثير من الأمراض النفسية تقود إلى حالة الإدمان، أو عندما يكتشف المريض النفسي أنه المادة الإدمانية هي شكل من أشكال بعض الأحيان العلاج له واللي فيما بعد السبب له الإدمان.
بعد سقوط النظام السابق عاد الدكتور سعاد إسماعيل إلى العراق ليفاجأ بالواقع الصحي المتردي وانتشار حالات الإدمان التي لجأ إليها الكثيرون هربا من الواقع وبسبب الحروب العبثية والظروف الغير طبيعية التي مر بها العراق.
الحالة الطبية بشكل عام بالعراق هي حالة مأساوية. يعني زرت العراق قبل 3-4 سنوات يعني بعد فراق ما يقارب الربع قرن، لاحظت الإدمان بشكل مخيف، انتشار مثلا المخدرات، أيضا حالات مبهمة. يعني أنا لاحظت حالات أنه تأخذ أدوية حتى ما موجودة في فهمي للإدمان بشكل عام، مجرد أنه حالة هروب يعني من الواقع. الأمراض النفسية، الحروب اللي مر بها بلدنا وعانى من عندها شعبنا، بالضرورة أنه تولد أمراض نفسية حادة، شيزوفرينية، حالات جنونية، وأيضا حالات الإدمان. المهام الملقاة بالحقيقة على الحكومة العراقية أو بالذات على وزارة الصحة مضاعفة الجهود. أنا عندي استعداد مثلا أسوي برنامج كامل لعملية معالجة يعني الحالات الإدمانية.
سنوات الغربة التي امتدت إلى ما يقارب ربع قرن لم تستطع أن تنسي الدكتور سعد إسماعيل العراق، وما يزال يعيش لحظات الانتظار لكي يعود مجددا إلى الوطن.
طبعا احنا طلعنا من العراق نتيجة ظروف صعبة سياسية وما شابه ذلك. بعد سقوط النظام عمليا أنا مشكلتي كانت ويا النظام السياسي السابق، فأول فكرة تولدت عندي أنه الرجوع إلى الوطن. صعب حاليا أنه نتيجة الظروف الأمنية يعني الوضع لا يشجع حاليا على الاستقرار في العراق. لحد الآن أنا فكرة أو عملية انتظار، يعني الإحساس عندي أنه وجودي حاليا في أوروبا هو مؤقت، متى ما فعلا يعني أنه ممكن المينيموم يتوفر بالعراق خصوصا الجانب الأمني، يعني أنا أكون أول واحد يرجع إلى بلد.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى الدكتور سعد إسماعيل الذي يقيم حاليا في هولندا، وقد حدثنا عن رغبته في العودة إلى الوطن قريبا رغم أنه قضى سنوات طويلة في المهجر. كما أخذنا معه في رحلة قصيرة إلى جبال كردستان حيث كان يقاوم النظام السابق، وكيف أن الصعوبات والظروف القاسية لم تستطع أن تمنعه من إكمال دراسة الطب ليصبح طبيبا أخصائيا في معالجة الإدمان. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا لكم أرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.